لما بويع لهارون الرشيد بالخلافة كان من أول أعماله أن قلد يحيى بن خالد البرمكي رئاسة الوزراء، وقال له: قد قلدتك أمر الرعية، أخرجته من عنقي إليك، فأحكم في ذلك بما ترى من الصواب، استعمل من رأيت، اعزل من رأيت، أمضي الأمور على ما ترى. ودفع له الخاتم يختم نيابة عنه. كان هذا إيذانا بعهد جديد من حكم البرامكة الفعلي. في ذلك يقول الشاعر: ألم ترى أن الشمس كانت سقيمة، فلما ولي هارون أشرق نورها، بيمن أمين الله هارون ذي الندى، فهارون واليها ويحيى وزيرها. البطانة التي تحيط بالحاكم شأنها خطير، إن صلحت كان فيها صلاح الحاكم والعباد والبلاد، وإن فسدت فسد معها كل شيء، كما حدث في قصة البرامكة مع هارون الرشيد. البطانة الفاسدة هو موضوع حلقتنا اليوم من قصة وفكرة. جد البرامكة هو برمك المجوسي، وإليه ينتسبون. كان برمك هذا أحد سدنة وخدام بيت النار الكبار، كانوا يعبدون النار، لكن مع الفتح الإسلامي دخلت فارس في الإسلام فأسلموا. ابنه خالد أعلن إسلامه وصار أحد الدعاة للدولة العباسية، وصار هو الذي يمهد لها في بلاد فارس، وتولى المناصب في عهد أبي العباس السفاح الخليفة الأول للدولة العباسية، وتولى كذلك في عهد أبي جعفر المنصور الخليفة الثاني. هذا أصلهم. أما أشهر البرامكة فهو يحيى ابن خالد، احفظوا هذا الاسم. يحيى ابن خالد عرف بمهارته وحسن إدارته للدولة كلها، لذلك ولاه الخليفة العباسي الثاني أبو جعفر المنصور ولاه، وارتفعت منزلته، صار وزيرا وصار يعني مسيطرا على كثير من الأماكن، وارتفعت منزلته في عهد الخليفة المهدي. في عهد المهدي تولى يحيى بن خالد، هذا تولى تربية ابن المهدي الخليفة الشهير العظيم هارون الرشيد. كان الرشيد يدعوه يا أبتي، والسبب أن زوجة يحيى أرضعت هارون الرشيد مع ولدها الفضل، فأصبح أولاد يحيى إخوة هارون الرشيد بالرضاعة، وكان ليحيى البرمكي الفضل الكبير في الحفاظ لهارون الرشيد على ولاية العهد. على فكرة كادت يعني كانت ولاية العهد كادت تخرج من يد هارون الرشيد وتؤول إلى ابن أخيه جعفر ابن الهادي، فلما تدخل يحيى بن خالد ثبتت ولاية العهد لهارون الرشيد. فإذا هو أبوه بالرضاعة، هو الذي مهد له في ولاية العهد، ولذلك وثق به هارون الرشيد وفوضه لما تولى الحكم، فوضه فقال، هذه من كلمات هارون الرشيد: يا أبتي، كان ما يسميه إلا يا أبتي، يا أبتي أنت أجلستني هذا المجلس، أنت اللي سلمتني الخلافة، ببركة رأيك وحسن تدبيرك، وقد قلدتك أمر الرعية وأخرجته إليك، يعني خلاص الحكم عندك، أنا بس حاكم صوري. وبهذا أصبحت ليحيى بن خالد البرمكي سلطة مطلقة في إدارة الدولة في عهد هارون الرشيد. تولى أمور البلاد وبلغ يقولون قدرا عظيما من الرئاسة والسلطة، يساعده أبناؤه الفضل وجعفر وموسى ومحمد، هؤلاء البرامكة. إذن الكبير هو يحيى بن خالد وهؤلاء هم أبناءه. ابنه الفضل كان يلقب بالوزير الصغير، وأما ابن يحيى الآخر جعفر كان يلقب بالسلطان. يعني وصلت دولة العباسية في عهد هارون الرشيد امتدادها كما تعرفون، كان يقول للسحابة: أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك، وزعها بينهم يديرونها نيابة عنا. وبذلك هيمن يحيى بن خالد البرمكي وأبناؤه هيمنوا على دولة هارون الرشيد، وهيمنوا على حياة هارون الرشيد في بداية عهده، حتى كانوا على فكرة يعني كانوا يسكنون معه في نفس القصر، في قصر يسمونه قصر الخلد، ويدخلون على الخليفة هارون الرشيد من غير إذن. صار البرامكة يديرون الدولة نيابة عن هارون الرشيد، حتى أنهم وصلوا إلى أكثر من ذلك، أشرفوا على تربية أولاد هارون الرشيد نيابة عن الخليفة هارون الرشيد. كان الفضل وهو الابن الأكبر ليحيى كان يشرف على تربية الأمين ابن الخليفة هارون الرشيد، وكان هارون الرشيد قد ولى الفضل، ولاه بلاد المشرق كلها، خراسان، طبرستان، أرمينيا، بلاد ما وراء النهر كلها بيد الفضل، وهو الذي يتولى تربية ابن الخليفة الأمين. فاجتهد في ولايته، كان ماهرا يقولون عنه في الإدارة، فنان في الإدارة، وكان كريما سخيا إلى حد وصل به الإسراف والتبذير. يحدث إبراهيم ابن جبريل قال: عقد لي الفضل على منطقة سجستان، فلما حملت خراج يعني الأموال من سجستان وجئت بها إليه، فوهبها جميعا لي، كلها لك أنت شخصيا، وزادني فوقها 500,000 درهم، نصف مليون درهم. واستقبلته الشعراء يوم عودته من بلاد الديلم يمدحونه هذا الفضل، فأغدق عليهم ثلاثة ملايين درهم على الشعراء فقط. هكذا طبعا كانوا يلعبون بالأموال العامة للشعب، كانها أموالهم الشخصية، ما يفرقون بين الأموال، أموال الشعب وأموالهم الشخصية، كلها أموالهم هذه خلاص. وكان شعار تلك الفترة كما هو شعار البعض اليوم: أعطه يا غلام، من أموال الدولة كانها أموالهم هذا الفضل. أما جعفر ابن يحيى ابن خالد البرمكي فكان يشرف على تربية المأمون ابن الخليفة هارون الرشيد، الابن الثاني لهارون الرشيد، وكان هارون الرشيد يحب جعفر، ويعني هو الولد المفضل من أبناء يحيى بالنسبة إليه، فأبقاه بقربه في بغداد وخلاه يتولى على الجزيرة اللي هي ما بين النهرين الفرات ودجلة والشام ومصر وكل أفريقيا يشرف عليها نيابة عنا جعفر، فأصبح أكثر نفوذا من حتى الرشيد نفسه. يقولون أشركه الرشيد في كثير من المهام الخاصة به التي تعد واجبات الخليفة لازم يعملها بنفسه، صار فوضها لجعفر. كان هو المسؤول عن القضاء، يشرف على القضاء، يقولون النظر في المظالم عند جعفر، والإشراف على البريد، بل وصل أن الصك العملة كان يقرر به جعفر، إلى درجة يقولون المؤرخين أن اسمه ظهر مكتوبا على بعض القطع النقدية في المشرق والمغرب في أيام هارون الرشيد. رغم كل هذه المكانة والحظوة للبرامكة عند الخليفة هارون الرشيد، إلا أنهم أساءوا تقدير العاقبة في بعض الأمور، وجعلت هذه الإساءات جعلت الرشيد يتوجس منهم شرا. هو الذي منحهم كل هذه السلطات، هو الذي مكنهم من الحكم، هو الذي سلمهم الإدارة. ولا شك أن هارون الرشيد نفس الخليفة يتحمل هو أولا مسؤوليته بصفة الرجل الأول في الدولة وبيده مقاليد الأمور، لكنه وثق بهم أكثر من اللازم، وهذا من سوء التدبير. فتنوعت التجاوزات البرمكية وطالت السياسة والمال والأمن، تجاوزاتهم سياسية وأمنية ومالية، وتوصل الأمر إلى أن تجاوزاتهم تعلقت بالعدل، والعدل به قامت السماوات والأرض. العدل هو أساس الملك. لما يصل الأمر أنهم يفرطوا بالدم الحرام، تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، عندها يكون تجاوز بلغ مدى كما نرى. احفظوها، الدول تسقط بسبب سوء الأخلاق وأعظم سوء الأخلاق الظلم، الدول تسقط بالظلم. وكما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: الدولة الكافرة تبقى إذا كانت عادلة، والدولة المسلمة تفنى إذا كانت ظالمة. فوصل الأمر عند البرامكة إلى الظلم، فأوغلوا كما يقول بعض المؤرخين، أوغلوا في الاعتداء على كل من يمكن أن ينافس العباسيين على الحكم. تجرأ البرامكة على سفك دماء بني علي بن أبي طالب من بني هاشم. يقول المؤرخ العلامة مصطفى جواد، يقول إن السبب الحقيقي وراء قضاء هارون الرشيد عليهم، يعني البرامكة، هو تدبيرهم لقتل موسى ابن جعفر، موسى الكاظم ابن جعفر الصادق ابن محمد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب. كان خطط لقتل موسى ابن جعفر، وهو من الأئمة الكبار من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعقب هذا المؤرخ فيقول: لم يكن الرشيد ملحدا حتى لا يندم، ولا بليدا غبيا حتى لا ينتبه، ولا شقيا حتى لا يتوب. فلما أوغلوا في دماء بني علي، بدأوا يقتلون في بني علي باسم احتمال الخطر الذي يمكن أن ينافس فيه العباسيين. هذا سوء سيرتهم. وصل الأمر أن جعفر هم بحز رأس حبيسه العلوي عبد الله الشهيد بن الأفطس في يوم النوروز، وفعلا قام قطع رأس هذا من بني علي بن أبي طالب، ووضع الرأس على طبق، ووضع عليه غطاء، وأهدى الطبق إلى الرشيد في طبق الهدايا. فلما رفعت المكبة من فوق الطبق، رأى الرشيد رأس ابن عمه. استعظم الرشيد ذلك. كان الرشيد قد حبس هذا الرجل عند جعفر وأمره بأن يوسع عليه، ما أمر بقتله، فلم يجد هذا الشقي الكفاية إلا بقتله. وكانت هذه هي بداية الجفوة بين الرشيد والبرامكة. لكن الأمر لم يتوقف عند ذلك، فماذا عن المستوى المالي والسياسي والأمني من تجاوزات البرامكة؟ هذا ما سنعرفه بعد الفاصل إن شاء الله. حياكم الله، مرحبا بكم مع قصة وفكرة، وحديثنا يدور حول البرامكة الذين أحاطوا بهارون الرشيد، ومن خلالهم نعرف فساد البطانة كيف يؤثر على الدولة، البطانة التي تحيط الحكام. حدثتكم كيف سيطروا على الدولة البرامكة، هؤلاء سيطروا على الدولة الخلافة العباسية في بداية حكم هارون الرشيد. أما على المستوى المالي فقد امتلأت خزينة الدولة بثروات وأموال ضخمة نتيجة إدارة البرامكة. ليش؟ كانوا يتبعون أساليب صارمة في جمع الضرائب. من أجل ماذا؟ من أجل تعويض ما لحق بالخزينة من خسائر من أيام المهدي ومن استغلالهم هم كما سنرى. كانت الضرائب تجمع من الناس بالقوة، أحيانا بطريقة تعسفية غير شرعية، تصل أحيانا إلى استعمال القوة والتعذيب في أخذ أموال الناس. وظهر الفساد المالي، بدأ هارون الرشيد ينتبه. لا يمر على بلد ولا إقليم ولا قرية ولا مزرعة ولا بستان إلا قيل له هذا لجعفر ابن يحيى بن خالد البرمكي. هكذا البطانة إذا استغلوا مناصبهم، أراضي ضخمة، خاصة الأراضي على فكرة أكثر فساد يكون فيها، أراضي ضخمة يمتلكونها. كم من وزير وكم من مستشار صار من أثرى الأثرياء. ليش؟ من راتبة بتلاعبه بأموال الشعب، والإثم والوزر عليه وعلى من عينه، ولهم الويل يوم القيامة. فاستطاع البرامكة بما يملكون من ثروات طبعا أن يكونوا علاقات ممتازة، تجار كبار مليارات، مع علاقات ممتازة مع السياسيين، مع العلماء، مع الخاصة، مع العامة، مع ذوي الحاجات. وكانت طريقتهم في كسب الناس كما يفعل اليوم بعض الناس، طريقتهم الأعطيات الهبات، يعطونها بسخاء، أموال الدولة بجيبهم، حتى كثر على أبوابهم أصحاب الحاجات وتغنى بمدحهم الشعراء وانتشر شعار أعطه يا غلام، وصارت شعار المستبدين واللصوص من أموال الشعب إلى اليوم، أعطه يا غلام. هذا على المستوى المالي. أما على المستوى السياسي، البرامكة ليس فقط استغلال لنفوذهم، شاركوا في الصراع على الخلافة العباسية. كان هناك صراع خفي، قضية ولاية العهد، كان هارون الرشيد ما حسمها. زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد وابنة عمه ترى أن ابنها محمد الأمين هو الأحق بالولاية، أولا هو الأكبر، ثانيا هو من أبوين هاشميين، بينما كان البرامكة يرون أن الأفضل أن يأخذ الخلافة أو الولاية العهد المأمون. ليش؟ أمة فارسية وهم فرس أقرب إليهم. فلما استقر أمن الرشيد أن الولاية العهد تكون لابنه الأمين فولاه ولاية العهد سنة 175 هجرية، ظل البرامكة وراء الرشيد سبع سنين حتى أقنعوه يصدر قرار بولي ولي العهد، فعهد إلى ولده المأمون بولاية العهد بعد أخيه الأمين، وأن يتولى المأمون بالإضافة لولاية العهد قيادة مناطق المشرق بعد وفاة أبيه. يعني أن الأمين خليفة لكن تصبح خلافته على بلاد المشرق خلافة صورية، والذي يديرها ولي العهد المأمون. إذن قسم الخلافة ورتب ترتيب من سيأتي بعده، لكن بتأثير من؟ بتأثير البرامكة. أما على المستوى الأمني فالفضل بن يحيى، وهذا واحد منهم كنموذج، كان واليا على خراسان في الشرق، اتخذ بها جندا من الأعاجم سماهم العباسية وجعل ولاءهم له هو شخصيا. تعرفون هذه الميليشيا كم وصل عددها؟ 50,000 رجل، ميليشيا خاصة به هو شخصيا. وجاء لما جاء يزور الخليفة في بغداد جاء بحراسة 20,000 رجل وترك الباقي في خراسان. ماذا حدث؟ هذه البطانة كيف يعني لو ترك يدها أين تصل؟ طبعا العلماء كانوا منتبهين، ومنذ البداية استعظموا تفويض الرشيد للبرامكة، لكن الخليفة هارون الرشيد ما التفت إلى نصائح العلماء. كتب العالم العظيم محمد بن الليث رسالة إلى هارون الرشيد يعظه فيها ويقول إن يحيى بن خالد البرمكي لا يغني عنك من الله شيئا، قد جعلته بينك وبين الله، فوضت في كل شيء، فكيف أنت إذا وقفت بين يديه سبحانه فسألك عما عملت في عباده وفي بلاده؟ فقلت يا ربي إني استكفيت بيحيى بأمور عبادك، هل تعتبرها؟ يقول له هل تراها حجة تحتج بها أمام الله يرضى بها الله؟ لما اطلع يحيى على هذه الرسالة التي وصلت، يحيى بن خالد البرمكي، جعل يتهم ابن الليث في إسلامه أن هذا أصلا ما هو مسلم، وبدأ يوغر صدر الخليفة عليه حتى صدق الخليفة، كان هكذا مصدق لهم، وأمر بحبس العالم اللي نصح محمد بن الليث، سجن اللي ينصح الخليفة يسجن. هكذا يشوه وسمعة حتى الدعاة والعلماء وما أشبه اليوم بالبارحة، ما أطلقوا صراحة فيما بعد. اليوم نادرا ما تسمع عن عالم ينصح أصلا أو يعترض، وإذا حدث مصير السجن أو التضييق، هذا إذا ما قلنا القتل أو الإعدام. واستمر نجم البرامكة 16 سنة، 16 سنة وهم يديرون خلافة العباسية بهذه الطريقة، حتى إذا حل عام 186 من الهجرة خرج الخليفة للحج، وخرج معه الوزير يحيى بن خالد البرمكي، وخرج معه أولاد يحيى بن خالد. وهنا يحدث شيء غريب، طاف يحيى بن خالد البرمكي زعيمهم ببيت الله الحرام وتعلق بأستار الكعبة وجعل يدعو: اللهم ذنوبي جمة عظيمة لا يحصيها غيرك ولا يعرفها سواك، اللهم، شوف الدعاء الغريب جدا، إن كنت تعاقبني، إذا أردت أن تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنيا، وإن أحاط ذلك، يعني حتى لو عاقبتني بسمعي وبصري ومالي وولدي، ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. هنا في معنى مهم. البطانة هؤلاء قد يكون فيهم المتدين على فكرة، بل حتى الخائف من الله تعالى، لكن نحن لا نتحدث عن شخص جاي يتقدم يتزوج بنتي حتى نرى تدينه، نحن نتحدث عن شخص يدير دولة يتحكم بالسياسة. يعني ايش علاقتي بتدينه؟ فاجر دين، هذا مش شغلي، انا شغلي كيف يدير الدولة، كيف يتحكم بالسياسة، كيف يتصرف بالاموال العامة، فالحكم يكون على ادائه. اياكم ان تكلمونا عن والله زوجته منقبة وهو يصلي الفجر المسجد، ايش علاقتي انا بهالمسائل؟ فالحكم يكون على ادائه، وعلى استغلال الباطل لمناصبه، وعلى قتله لخصومه، ما يهمنا تدين الشخصي. لكن يبدو أن الله سبحانه وتعالى فعلا استجاب دعاء يحيى ابن خالد. فلما عادوا إلى من الحج ما استقروا بعد في قصورهم وضياعهم، بعدهم ما يعني وصلوا من الحج إلى الآن ما نزلوا أمتعتهم، ويصدر القرار المفاجئ من الخليفة هارون الرشيد فيما عرف بعد باسم نكبة البرامكة. ضاق الرشيد استغلالهم السياسي والمالي لمناصبهم، ظلموا الناس، ضيقوا على الشعب، صاروا من أصحاب المليارات ظلما وعدوانا. فعاد الخليفة من الحج ما استقر بالأنبار، حتى أرسل خادمة اللي هو يقود حرس الخاص اسمه مسرور، معه بعض الجند إلى جعفر ابن يحيى، فأخرجوا إخراج، جروه جر، قادوه حتى أتوا به المنزل الذي فيه هارون الرشيد، فأمر بضرب عنقه قتله، ثم صلبوه على جسور بغداد، وأمر بالتوجه بكل البرامكة وأولادهم، ما استثنى منهم أحد، اسمعوا، ما استثنى أحد من البرامكة إلا واحد، محمد بن يحيى البرمكي. وجده بريئا، ما استغل أي استغلال سياسي ولا استغلال مالي لمناصبه، هو ابن يحيى ابن خالد نفسه، اخوانه كلهم فاسدين وابوه فاسد الا هو. هذا فيه اشارة الى ان بعض البطانة والخاصة قد يكون من الشرفاء والمخلصين، لا يظلم، لا يسرق، لا يستغل منصبه، لكن للأسف هؤلاء قليل. اما البرامكة الذين استغلوا مناصبهم صار الخليفة العوبة في ايديهم. فلما صح هارون الرشيد امر بمصادرة كل اموالهم، واخذ كل ما عندهم، وأخذ كل عبيدهم وكل مواليهم وكل حشمهم وكل أراضيهم وكل مزارعهم، وأرسل إلى جميع الولاة في كل أنحاء الأرض والعمال بأخذ كل أموالهم يقبضونها، وأنه لا أمان لمن والاهم، اللي يساعدهم هو يعاقب. وأمر بحبس الفضل وموسى ابني يحيى، الآن بقى الكبير يحيى الذي كان بمثابة الأب لهارون الرشيد، أرسل إليه هارون الرشيد قال أعطيك الخيار أن تقيم إقامة جبرية في بيت أو في منزل في الرقة، فقال لا، أريد أن أكون مع أولادي في السجن. هو الذي دعا أن يعاقبه الله، ففعلا أخذوه إلى السجن مع أولاده، وهكذا بقوا فيه حتى ماتوا في ولاية الرشيد. نهاية البرامكة نهاية مأساوية لم تكن متوقعة، ولذلك ظلت أسبابها ودوافعها الحقيقية غامضة، حيرت المؤرخين أمثال الطبري واليعقوبي وابن كثير، كلهم ما هم عارفين السبب الحقيقي، اجتهدوا في تعليلها، لكن الكل يجمع في إجماع كل المؤرخين أن نكبة البرامكة حركت القومية لدى اللي يسمونهم الشعوبيين. الشعوبي مصطلح يطلق على الذي يكره العرب والعروبة، فحركتهم، فكانت ردة فعل كل واحد يكره العرب والعروبة بسبب النكبة البرامكة الفرس، أنهم شوهوا صورة الخليفة هارون الرشيد، وصفوا بأبشع الأوصاف، حاكم ماجن مستهتر بالدين، لا هم له إلا اللهو والمجون ومنادمة الشعراء وشرب الخمر وإحياء الليالي الحمراء. هذا اقرأوا كتاب الأغاني للأصفهاني تجد كل هذا ليس له أي أساس في التاريخ، بينما كتب التاريخ المعتبرة أنصفته، وصفت هارون الرشيد كان تقيا عبدا يحج عاما ويغزو عاما، يدارس العلماء، يسمع من الفقهاء. طبعا هناك من حاول تبرير فعلة الرشيد بالبرامكة أنه ثبت لديه أنهم مجوس ملحدين، في أقوال كثيرة في هذا، هذا غير صحيح، ولا يوجد دليل واحد على إلحادهم أو مجوسيتهم. طبعا بعض اللي حاول أن يعملها قصة غرامية فألفوا قصة زواج العباسة أخت الرشيد من جعفر البرمكي، قصة ليس لها أصل، قصة متهافتة بيّن المؤرخون الكبار مثل الطبري وابن خلدون وغيرهم أنها قصة تافهة وكاذبة ليس لها أساس. وليس من العقل في شيء أن الإنسان يأخذ التاريخ من كتب ألف ليلة وليلة أو الأغاني أو روايات جورجيا زيدان ويترك الروايات العظيمة للطبري وابن كثير وأمثالهم. فهكذا انتهت البطانة الفاسدة، ونسأل الله أن يكون هذا مصير كل بطانة فاسدة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، فالمعصوم من عصم الله تعالى. الحاكم الراشد هو الذي يتخير بطانته وعماله بدقة بالغة، يختار القادرين من أهل الورع والتقوى وذوي القلوب والأيدي النظيفة، لكن بشرط أن يكونوا من أهل الكفاءة العالية. إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد قالوا إن الملك زينته أن يكون الملك جنوده وزراؤه من ذوي الصلاح، يسددون أحوال الناس، ينظرون في صلاح الناس، يمنعون الشرور التي تلحق بالأمة بسبب فساد رجال الدولة من مستشارين ووزراء. كل هذا يتحمل وزره من قام بتعيينهم، من ارتضى لهم الولاية على الناس. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الحاكم الصالح عليه أن يراقب بعين النافذة أعمال وزراء وموظفيه، يتحقق بالفساد كله يتحقق في لحظة غفلة من المسؤولين. إذا غفلوا عن المتابعة ستستغل هذه البطانة السلطة ويساء استعمالها، وعندها ستظهر المحسوبية والوساطة، وينتهك المال العام، وتنتهك العدالة، ويظهر الاستبداد الذي هو عدو الحياة. مرة واحد قال لي: حاكمنا ممتاز لكن بطانته هي السبب في كل المشاكل. فقلت: إذن هو إما ضعيف لا يستطيع إدارتهم، أو هو أهبل لا يدري ما يفعلون، وفي الحالتين لا يصلح للحكم. قبل أن أستودعكم الله، انشروا عنا. قال ابن يحيى البرمكي لأبيه وهما من البطانة التي انتهت في السجن، قال: يا أبتي، بعد الأمر والنهي والنعمة صرنا إلى هذا الحال؟ فقال: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل ونحن عنها غافلون ولم يغفل الله عنها.